أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاستدلال على أن العيب الحادث أنه لو وجد عيب جديد فإن الرد سيسقط ويجوز فقط المطالبة بالأرش. كان الكلام في هذه القضية، وما الدليل على أنه سيسقط الرد؟ استدل على ذلك بأدلة أربعة اللي هي الشهرة والإجماع والمرسلة ودليل عقلي، دليل كأنه ذكره العلامة كدليل رابع، هذا كله ذكرناه بالأمس. المصنف علق على الدليل الثالث والرابع، فعلق على الدليل الرابع بأنه إذا فقدت الأولوية فلا يصار إلى سقوط الرد، وعلق على الدليل الثالث اللي هو شنو كان الدليل الثالث؟ ها؟ المرسلة. فماذا علق المصنف عليها؟ من يذكر؟ المصنف قال حتى المرسلة كو بها مشكلة في الاستدلال. حاصل تعليقه قال إنه المرسلة المستفاد منها أنه صحيح الرد يسقط، بس الرد يسقط بحسب المرسلة إذا كان العيب حسيا محسوسا كقطع الثوب وخياطة الثوب. أما لو كان العيب الثاني، يعني لو كان العيب الثاني غير محسوس كمثل إيش؟ كنسيان العبد للكتابة وغيرها، فهذه المرسلة ما لم تذكر ذلك، يعني لم تشتمل على هذا الفرد. يا فرد اللي يكون به العيب الثاني التغير به إيش يصير؟ تغير غير محسوس. فالمصنف كأنه بالأمس قالوا أنه هذا معناه راح يصير المرسلة أخص من المدعى. فالمدعى شنو؟ أنه يجوز أنه يسقط الرد في مطلق العيب الثاني. إذا إجا عيب ثاني يسقط الرد مطلقا، سواء كان العيب الثاني محسوسا أو غير محسوس، هذا المدعى. بينما الدليل اللي تذكرونه أنتم هو المرسلة، والمرسلة كأنها مختصة بمن؟ بالعيب الحسي. هذا اللي ذكره المصنف بالأمس. اليوم يتراجع المصنف على الطريقة اللي تعودنا عليها من المصنف في هذا الكتاب، أنه كان دائما يذكر شيء وبعدين نقضة، مجرد يعني سميناه الكر والفر الفكري. وهذا هم ينمي عندك القابلية المناقشة، وأنه ما تستسلم أنت مباشرة للأدلة اللي تذكر. لابد شخص يحرك عقله، أنه تمرين للعقل هو هذا، أنه تذكر وجه قوي وتحاول تذكر ما ينقض عليه هذا الرأي. زين، فاليوم المصنف في قوله إلا أن الإنصاف كأنه شيء يقول، اللي يقول مناقشتنا على المرسلة ما يمكن دفعها. شلون ندفعها؟ ندفعها نقول هي المرسلة من أين علمنا أنها تدل على العيب، أن العيب الثاني هو حسي فقط؟ من أين علمنا؟ من خلال الأمثلة. بس الصحيح أن الأمثلة بما هي أمثلة قل هذا شكله قاعدة، يعني الشخص يمكن أن يستنبط منها شيئا. عليكم السلام. الأمثلة إذا كانت في سبيل الحصر، نعم يمكن أن يقال أنه نقتصر عليها ولا نتعدى علما إلى غيرها. فإذا المتكلم يذكر أمثلة من باب الحصر، فيريد يحصر العيب بمن؟ بالعيب المحسوس، فيضرب أمثلة عديدة حتى يفهمك أنه هو يتكلم فقط وفقط عن العيب المحسوس. طبعا إذا كان في مقام الحصر طبعا هذا بعد لا يمكن التعدي. أما إذا هي أمثلة سيقت أمثلة وذكرت، ليست ولا شاهد أنه الإمام في مقام الحصر. فإذا كان لا شاهد في مقام الحصر، كونه يذكر مثال مو معناه أنه لا يريد غيره. واضح إثبات شيء لا يعني أنه في ما عداه، فماكو دليل على أن المرسل شنو لا تشمل أحسنتم شنو العيب غير المحسوس، لأن دليلنا الوحيد كان هو أن الأمثلة، بس الأمثلة مو ثبت لي أن الإمام في مقام الحصر ولا أعترف بذلك. ثم يقول المصنف ثم أنه كون العيب أو كون التغير حسي لو مو حسي هذا لا معنى له، يعني لا يؤثر فيه، نقطع نحن نقطع كأنه أنه غير مهم كون التغير حسي لو مو حسي، لأنه لم يقل أحد من الأمة بمن بأن العيب الثاني إذا محسوس يصير حكمه كذا، إذا غير محسوس يصير حكمه يجوز الرد أو لا يجوز الرد، ما لم يفصل أحد. ولو كانت المرسلة تدل على أنه هناك فرق بين التغيير الحسي والتغيير غير المحسوس، لو كان المرسلة تدل لفهم ذلك كثير من العلماء، على الأقل واحد منهم فيه لم يقل أحد بذلك. فهذا الفهم فهم مغلوط، يا فهم أن المرسلة مختصة بالتغير الحسي وما تشمل التغير غير الحسي، والذي يجوز فيه الرد هو التغير الحسي، أما التغير غير الحسي لا يجوز فيه، أو بالعكس هذا اللي لا يجوز فيه الرد ذاك. هذا التفصيل يبطله أنه مخالف للإجماع المركب، يبطله أنه الأمة كلها لم يقل أحد بهذا التفصيل. الأمة والفهم المعروف أنه يفرقون، صحيح أنا أقول لك أكو تفريق بين كون التغير موجبا للأرش أو غير موجب للأرش، هذا معقول، بس لا تقول لي حسي ومو حسي، لا تقول حسي وغير حسي، قل موجب للأرش أو غير موجب للأرش، هذا صدق. هناك من قال بذلك وهناك من أفتى بهذه الفتوى لعله فهم من الرواية، هذا معقول أن تفرق بين التغير الموجب للأرش اللي هو العيب الاصطلاحي، طبعا هو العيب ذكرت لكم سابقا أنه العيب لغة هو كل تغير، هذا لغة، بس احنا المهم عندنا لغة الاصطلاح، اما اصطلاحا هذا اللي مركوز في اذهانكم انه العيب الاصطلاحي هو العيب الموجب للنقص في المالية، نقص المالية الموجب للأرش يعني. فاذا احكي بالطريقة ايش اقول؟ اقول انه هناك من فصل من العلماء قالوا انه يسقط الرد شو وقيت؟ اذا كان التغير بنحو العيب الاصطلاحي، يعني الموجب لمن؟ للأرش، نقص المالية، العيب الاصطلاحي موجب نقص المالية فبي أرش. أما إذا لم يكن العيب عيبا اصطلاحيا بل كان هو في الحقيقة مو عيب اصطلاحي، تغير هو نسميه، ما يوجب أرش، مثل إيش؟ مثل نسيان العبد للكتابة إذا كان مثال جيد، فهذا إيش اسمه لا يسقط الرد. هذا هناك قول، والخلاصة شنو؟ الخلاصة إن المرسلة إذا تقول إنها تدل على التغير الموجب للأرش بحكمه يختلف عن التغير ما موجب للأرش، هذا معقول، بس ما تقول لا والله أن المرسلة تفصل بين التغير الحسي والتغير غير المحسوس غير الحسي، هذا لا باطل لا قائل به ولا معنى له ولا يؤثر في الماء. هذا شاهد على أنه الإشكال الذي إحنا أشكلنا به بالأمس تام لو مو تام؟ غير تام، يعني إحنا أشكلنا بالأمس على أنه المرسلة تدل على التغير الحسي عليكم السلام، والجواب لا مو تام هذا، لأن يعني ما لا معنى لأن تفرق بين الحسي وغير الحسي. والخلاصة شنو؟ الخلاصة إنه المصنف من هاي الأدلة الأربعة، على شنو هاي الأدلة الأربعة؟ على إسقاط الرد لم يناقش في الشهرة، جيد، ولم يناقش في الإجماع، وناقش في المرسلة، لكن اليوم شنو استدرك وش قال؟ قال مناقشتنا للمرسلة مناقشة أنا يعني أدفعها، جيد، يعني إذا المرسلة تامة لو مو تامة؟ تامة. والدليل الرابع ناقش به مو مشكلة، خلي يسقط الدليل الرابع، أهم شيء عندنا كم دليل؟ ثلاث أدلة. إذا واحد يسألك ما هو رأي المصنف في المسألة؟ يا مسألة إنه العيب الجديد يسقط الرد لو ما يسقطه، إذا واحد سألك قل له هو يرى أنه شنو يلتزم به من المصنف بأن العيب الجديد يسقط الرد أو لا يسقط؟ تقولون يسقط. شنو دليله؟ دليله هم الشهرة وهم الإجماع، لأن ما ناقش بهن، وهم شنو؟ المرسلة. وإن كان المصنف ما قايلها النتيجة، ما حكى الحكي هذا، ما قال إذن. هاي الإذن مهمة في يعني هسه في الكتابات المعاصرة، يطول النتيجة واضحة، يعطيك النتيجة واضحة، يقول لك والخلاصة إذن وبالجمل. في الكتابات القديمة فيها مثل حق في المكاسب ما تعرف رأي المصنف شنو، إلا كون أنت شنو تعمل، شنو تعمل عقلك شوية وتدقق زين يعني تفتهم شنو رأي المصنف. وإلى المصنف ترى ما قايل إذا أنا أرى كذا أو رأيي كذا أو فتواي بكذا، بس أنت تعرفها من خلال مجموع الكلام. قال المصنف إلا، هاي إلا استدراك على شنو قلنا؟ استدراك على المناقشة اللي ذكرها بالأمس. وين ذكرها؟ ذكرها بقوله والمرسلة، هاي بالأمس قريناها، لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه. فاليوم يقول هذا الحكي اللي أنا ذكرت لكم بالأمس، هذا السطر اللي قرأت لكم والمرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص، هذا أنا أستدرك عليه. كيف تستدرك عليه؟ قال لا، مو صح، مو تام، هاي المناقشة مو تام. إلا أن الإنصاف أن المستفادة من التمثيل، يعني من الأمثلة اللي ذكرت، أنها لم تكن بصدد الحصر، بل هي شنو بصدد شنو؟ أمثلة. فالمتكلم إذا ذكر مثالا، إذا علمت من قرينة من القرائن أن هاي الأمثلة بسبيل الحصر جيد، بس إذا ما عندك قرينة، إذا ماكو قرينة فشنو؟ ما لك حق أنك تخصصه كلامه وتقيد كلامه. واضح؟ فلو قال أكرم العلماء مثله، مثل أكرم العلماء مثل المرجع الفلاني والمرجع الفلاني، وجاب لك أربع مراجع كمثال لمن؟ لأكرم العلماء. أنت تقول هسه ما أفهم، هو يقول أكرم العلماء، هاي العلماء أعم من المراجع، تشمل المراجع وتشمل غير المراجع، أي عالم حتى لو لم يكن مرجعا، بل حتى لم يكن مجتهد، المرات عالم بس مو مجتهد. زين، هو من جاب مثال، المثال مالته بس مراجع. زين، هل هذا يعني انه اكرم العلماء مختص بالمراجع؟ يصير عندك سؤال، من حقك تسال ايش سؤال؟ فشنو الجواب؟ نقول لك انت فهمته من خلال امثلته انه في مقام حصري، هؤلاء العلماء اللي ذكرهم في مقام حصرهم بأنهم العلماء المراجع. هل فهمت ذلك من قرينة؟ إذا تقول نعم عندي قرينة، ما أدري قرينة خارجية ما أدري منين، نقول لك هاي إذن هو في مقام الحصر. فإذا معنى كلامه بالنتيجة أنه أكرم العلماء المراجع دون غيره، ماشي. أما إذا تقول ماكو قرينة، أقول لك جيد، ماكو قرينة على الحصر، فهي مجرد أمثلة، والأمثلة لا يقتصر عليها. فإذن يجوز إكرام كل عالم حتى لو لم يكن مرجعا، لكن المراجع أكيد أفضل وأتم المصادق وأفضل المصادق. واضح؟ يقول إلا أن أن الإنصاف أن المستفادة من التمثيل، يعني من الأمثلة في الرواية، التمثيل بالصبغ والخياطة، المستفاد مو الحصر، المستفاد شنو؟ إنه هاي أمثلة. فالحكم مناط بمن؟ مناط بالتغير الحسي وغير الحسي، لو مناط بأمر آخر، مناط بأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ هو إناطة الحكم بمطلق النقص. وضح لنا شنو مطلق النقص. قال توضيح ذلك، إن المراد من قيام العين، قيام العين يجوز فيه الرتل ولا يجوز؟ يجوز فيه الرتل. فإحنا مو مهم عندنا القيام، المهم عندنا ما يقابل القيام، وما يقابل القيام هو الذي يجوز فيه الرتل. فإحنا راح نفهم القيام حتى نفهم ضده، مو هيك؟ راح نحاول نركز، نلقي الضوء على القيام حتى ولا شغلنا في القيام، بل شغلنا وين؟ في ضده. لأننا إذا عرفنا خصائص القيام راح نعرف خصائصه ضده، مو هيك؟ لأن الأشياء تعرف كما يقولون بمن؟ بأضدادها. الوجه مثل الصبح منبج، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يكشف حسنه الضد. فاحنا نعرف الاشياء مرات بمن؟ باضدادها. فشي يقول هو؟ يقول احنا خلينا نعرف القيام راح نعرف عكسه، ان المراد بقيام العين اي ما يقابل الاعم من تلفها وتغيرها. يعني شنو ما يقابل؟ يعني قيام العين هو ان لا تتلف العين ولا تتغير. زين المهم عندنا شنو؟ احنا قلنا القيام لو عدم القيام. عندنا عدم، اذا عدم القيام شنو معناه اللي يجوز فيه الرد؟ ما هو عدم القيام؟ هو التلف والتغير. فاذا تلفت العين او تغيرت يسقط الرد. هذا هو المهم، هذا هو المناط. يقول على ما عرفت من دلالة الأمثلة المذكورة على ذلك سابقا، هو استدل على الفكرة هذه. لكن المرازين، إذا شنو متى يجوز الرد؟ سمين يجاوبنا عن هذا السؤال. متى يجوز الرد؟ آسف، يسقط. متى يسقط الرد؟ أحسنتم، في حال تغير العين أو تلف العين. زين هو شنو التغير؟ هسه التلف واضح، تلف العين واضح عندنا، فالمفهوم واضح التلف، تلفت العين. لكن شنو معنى تغير العين؟ قال عبارته، لكن المراد من التغير هو التغير، شيخنا أيها الأنصاري، تغير بالزيادة، لو تغير بالنقيصة، لو تغير لا فيه زيادة ولا فيه نقيصة. باعتبار التغير ثلاث أقسام كما هو عدناها، تغير بالنقيصة هاي واضح، تنقص العين كان بها صفة وراحت، هاي حتى ما يحتاج أمثلة. مو تغير بالزيادة، لا هاي المرة شنو صار؟ العين بعد زادت قيمتها، كشات سمنت. وكو تغير بالنص سمينا، لا يوجب زيادته ولا نقيصة. قلنا مثل إيش؟ مثل العبد ينسى الكتابة، إذا كان مثال جيد. فالمصنف بالدرس السابق أو في قبل درسين إيش قال؟ قال إنه التغير الذي يسقط معه الرد ليس هو تغير الزيادة، مو تتذكرون؟ حسب ما احنا، إذن شو يشمل؟ يشمل تغير النقيصة، هذا أكيد يسقط فيه الرد. ويشمل أيضا حسب فتوى المصنف، شنو يا تغير؟ التغير اللي لا يوجب زيادة ولا يوجب نقيصة، اللي سميناه احنا سميناه عيب لغوي وليس عيب اصطلاحي. لعد العيب الاصطلاحي شنو؟ هو العيب اللي فيه نقص، تسمية أخرى لهاي الطريقة. الأول يعني العيب اللي يوجب نقص المالية هم سميناه عيب اصطلاحي، والاسم الثاني انه العيب الموجب للأرش. أما العيب الثاني اللي هو لا يوجب نقص المالية ولا زيادتها هم سميناه عيب لغوي عليكم السلام وليس اصطلاحي، ومن طيلة تسمية جديدة وهي شنو؟ أنه عيب لا يوجب الأرش. فراح أعيد السؤال عليكم، التغير الذي يسقط معه الرد يا تغير من هذه الثلاث؟ الجواب الأول والثاني، يعني التغير الموجب للأرش والذي لا يوجب الأرش. لأن من اللي يخرج؟ اللي يخرج فقط التغير الموجب لمن؟ للزيادة، يعني زيادة يخرج. والخلاصة أنه متى يسقط الرد؟ يسقط الرد إما بتلف العين أو تغيرها، وتغيرها يشمل تغير بالنقيصة اللي هو العيب الاصطلاحي، وتغير لا يوجب نقيصة ولا زيادة اللي هو سمينا العيب اللغوي. فالمناط، كل المناط هو هذا اللي ذكرنا، وليس المناط تغير حسي لو تغير شنو غير حسي، هذا اللي يوصل له. يقول لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص للزيادة. فخرج ياهو، خرج الفرد الثالث، احنا قلنا ثلاث افراد راح يخرج ابو الزيادة. زين والنقي راح يكمل، يقول لان مثل السمن، سمن الدابة يعني صارت سمينة اللي هو تغير بالزيادة، خو هذا لا يمنع الرد قطعا، يجوز لك ان ترد الشات السمينة بعد هو سمنتها الى رجعت، هذا شيء جيد ما بي ضرر على البائع، بالعكس البائع يفرح بذلك. زين اذا صار عندنا العيب، إذا كان عيب التغير الموجب للزيادة هذا خارج، هذا يجوز فيه الرد ولا يسقط فيه الرد. زين والباقي قسمين بقى عندنا، تغير اصطلاحي يوجب الأرش ويوجب نقيصة المالية، وتغير شبيه لغوي اللي لا يوجب نقيصة ولا زيادة، مثل شنو؟ نسيان العبد الكتاب. هذا شنو حكمه؟ قال والمراد بالنقص اللي احنا نقصده هو الأعم من العيب الموجب للأرش اللي هو القسم الأول النقيصة المالية. أعم يقول أعم من عنده، يعني شنو أعم؟ فيشمله ويشمل بعد منه، إن يكون أعم يعني يشمله ويشمل بعد منه، يشمل الحالة الأخرى اللي هي ما بها أرش، بس أهم شيء زيادة ما. قال فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة، هذا نقص حاصل ب نقصان المالية حسب فرض الكلام. طبعا هي قلت لك أمثلة بس المصنف ايش يفترض؟ يفترض انه البائع لو اعطى القماشة للمشتري والمشتري صبغ الثوب او خيط الثوب هذا اوجب نقيصة في المالية. فرض الكلام لم يوجب نقيصة، جيد. فاذا لم يوجب نقيصة وهو ايضا لم يوجب زيادة حسب فرض الكلام، قلت لك النقاش في المثال، افترض هو ايضا لم يوجب زيادة فلا خلى الثوب سعره اغلى ولا نقص قيمته، فهذا ايش سميناه؟ سميناه القسم الثاني اللي هو شو القسم الثاني؟ تغير لم يوجب زيادة ولا نقيص، وسميناه اسم ثاني، سميناه عيب شنو؟ لغة، وسميناه اسم ثالث انه عيب لا يوجب الارش. هذا يسقط فيه الرد لو يجوز فيه الرد، شو تقولون؟ يسقط ايضا. شو يقول؟ لهذا يقول والمراد بالنقص يعني الذي يسقط الرد هو الأعم من العيب الموجب للأرش، ومن عندي أكمل والعين والعيب الذي شنو اللغوي اللي هو لا يوجب الأرش. بلطينا مثال، قال هو نفس الإمام ضرب مثال قال فإن النقص الموجود والحاصل بالصبغ والنقص الحاصل بالخياطة هذا مو نقص مالي، يعني لم يكون موجبا شنو للأرش. شو يسوي هذا النقص؟ يقول هذا يوجب فقط شنو أنك سميناه سابقا، إذا تذكرون سميناه سابقا قلنا أكو تذكرون القسم الثاني اللي هو النقص اللي لا يوجب زيادة ولا يوجب نقيصة، ضربنا له أربع أمثلة. من يتذكر المثال الأول والثاني؟ أنا أتذكر المثال الأول هو حصول الشركة، تذكرون؟ المثال الثاني تبعض الصفقة، حصلته تبعض الصفقة وحصول الشركة. يحتاج أعيد لكم هاي المثالين؟ ما يحتاج أعيد، راح أطبقها على نفس الفكرة. أنا خيطت الثوب، أنا مشتري، هو باع للثوب بعيب، افترض أنا ما دريت بالعيب، جيت وخيطت، خيطت القماش سويتها شنو خياطة جيدة، بعدين انتبهت للعيب، قلت له أنت مو إحنا هذا العين هذا القماش أو هذا الثوب معيب، فأرد رجعة بالعيب، قال مو أنت خيطته. أقول له جيد، وحتى إذا خيطته شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنه أنت تملك القماش وأنا إيش أملك؟ ها؟ أنا منهم المشتري اللي خيطت الثوب، أنا إيش أملك؟ أملك حق في هذا الثوب، وهي وين الحق متعلق؟ بالخياطة، فالخياطة مو شو، فهذا الثوب ها؟ قماشه ملك للبائع، والخياطة اللي هي تشكل نوع من أنواع الحق ملك للمشتري، فصار كأنه شنو شركة صار، بحيث البائع شيء يقول شوف هذا شاركني بالثوب بمن مشاركته بالصبغ إذا صبغ أو بالخياطة إذا خيط، فصار عيب وهو شنو الشركة. إحنا قلنا الشركة عيب لا توجب زيادة في المالية ولا توجب نقيصة. إذا كان قلت لك مثال جيد بس الفكرة إن شاء الله واضحة لكم. هذا شوف شو يقول، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة، النقص منين حصل؟ إنما هو ليه؟ يعني بسبب تعلق حق المشتري بالثوب، من جهة الصبغ تعلق حقه أو من جهة الخياطة، وهذا عيب اصطلاحي لو عيب لغوي. الشركة مو عيب اصطلاحي، قال وهذا ليس عيبا اصطلاحيا، لأنه شو العيب الاصطلاحي؟ نقص وين؟ في المالية، بالعكس هذا ما نقص المالية. ودعوى اختصاص التغير بالتغير الخارجي الحسي الذي هو مورد الأمثلة، فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن يدفعه. هسه قبل يدفعه، هو هذا الإشكال منو أشكل بهذا الإشكال؟ منو صاحب هاي الدعوة اللي تقول اختصاص التغير بالخارجي الحسي والذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن؟ منو صاحب هذا الدعوة؟ المصنف مو العلامة، المصنف بالأمس حكى الحكاية، المصنف بالأمس في درس الأمس لما قرينا هاي العبارة مالته، يا عبارة من قال والمرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه. وأنا شلون شرحتها لكم؟ قلت لكم يعني هو المصنف شي يقول هاي المرسلة بمقتضى الأمثلة مالتها تختص بالتغير الخارجي الحسي، فلا تشمل التغير غير المحسوس اللي هو مثل نسيان الدابة الكسم الطحن، تغير غير محسوس هذا. فكان هذا بالأمس هو إشكال المصنف، اليوم شو يقول؟ يقول هذا أدفعه أنا، قلت لك ويتراجع عنه. لهذا يقول ودعوة صاحب هذه الدعوة نفس المصنف بالأمس قبل صفحة، اختصاصه يعني اختصاص التغير اللي يوجب سقوط الرد في الرواية في المرسلة، اختصاصه بمن بالتغير الخارجي يعني المحسوس الذي هو مورد الأمثلة. صدقية الأمثلة اللي ذكرت في المرسلة كلها أمثلة لها تغير، تغير خارجي اللي هي شنو الأمثلة اللي ذكرت؟ خياطة الثوب وقطع الثوب وشنو صبغة، هاي شبيهة. فلا يعم يعني هذا التغير لا أو هذا شو اسمه نعم التغير أو الرواية بعد لا تعم مثل نسيان الدابة للطحن، لأن نسيان الدابة للطحن ليس تغيرا خارجيا حسيا ليس. فهاي أنت شيخنا أنت بالأمس هاي صاحب هاي الدعوة قال لي يعني اليوم أريد أستخدم قلت لك أسلوب الكر والفر العلمي المناقشة وطرح الرأي وطرح الرأي الآخر. أنا بالأمس قلت هاي الدعوة اليوم أقدر أدفعها، شلون يقال يدفعه؟ من قال يدفعه؟ إذن شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول إنه المرسلة لا تختص بالتغير الحسي. أنا شرحتها لك، شلون شرحتها لك؟ قلت لك أصلاً هو لا معنى لإناطة الحكم بالتغير الحسي، لأن إذا إحنا جعلنا إنه التغير الحسي هو 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 الموجب لسقوط الرد، اما الغير حسي لا يوجب سقوط الرد، معناها لازم نفتي بها فتوى، بفتوى فيها تفصيل. فمن واحد يسالنا يقول اذا حدث عيب جديد ما هو الحكم؟ شنو نقول له؟ نقول له فيه تفصيل، ان كان العيب محسوسا فيسقط، وان لم يكن محسوسا شنو؟ فلا يسقط. زين هل قال أحد من الأمة الإسلامية كلها بهذا التفصيل محسوس وغير محسوس فرق له؟ أكو واحد من الأمة الإسلامية كلها فرق؟ لم يفرق أحد. التفريق اللي موجود في عبارات الأعلام مو بين الحسي وغير الحسي، بين منو منو من يقول بين كون التغير موجب للأرش أو لا يوجب الأرش اللي هو العيب الأول والثاني، هذا اللي فرقه. وهذا معقول يمكن واحد يناقش، بس مو تقول لي والله ذا حسي يصير كذا، هذا مرفوض، نقطع بأنه غير مراد. لهذا قال يدفعه، أن المقصود بالرواية من تقول عدم قيام العين المقصود مجرد النقص، يعني شنو مجرد؟ يعني مطلقا النقص مطلقا. من يكمل سواء؟ من يكمل ولا سواء؟ أحسنتم، سواء كان حسيا أو لا ماكو فرق، هذا المقصود. مع أنه إذا ثبت الحكم يعني ثبت أنه العيب الثاني يسقط الرد، إذا ثبت الحكم في النقص الحادث حتى وإن لم يكن النقص الحادث عيبا اصطلاحيا، شنو العيب الاصطلاحي قلنا؟ الموجب نقص المالية. فيقول إحنا كما قلنا قبل قليل، قلنا قبل قليل إنه النقص موجب لسقوط الرد، سواء كان النقص نقصا عيبا اصطلاحيا أو كان شنو عيبا لغويا كالشركة وغيره. هذا هو المناط، دور لهذا. إذا ثبت كذلك فيفرق فيه بين كون العيب الثاني محسوس أو غير محسوس؟ لا يفرق. قال ثبت في المغير يعني المحسوس وغيره للقطع بعدم الفرق. من قطعنا بعدم الفرق؟ من يقول شلون قطعنا بعدم الفرق؟ من خلال أحسنتم، من خلال الإجماع على ذلك، إجماع من الأمة. فإن المحتمل يعني المعقول اللي هو معقول في التفرقة شو نفرق؟ نفرق بين كون العيب أحسنتم موجب الأرش، هذا معقول، معقولة واحد من الفقهاء، وسمعنا بعض الفقهاء يقول إذا مغير إذا موجب للأرش أو مغير، بس ما حد قال بأنه إذا كان محسوس يصير كذا. ما هذا واضحة تكون لهم واضحة، يحتاج مثال لو واضحة. فمثلا صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة لو مو واجبة؟ يمكن أن تسمع رأي وهذا معقول، أنه رأي شي يقول إذا كان الإمام عادل أو إذا كان الأمور بيد الفقيه فأقيم واجبة، إذا الأمور مو بيد الفقيه والفقيه مغلوب على أمره فلا تجب. هذا تفصيل معقول، يمكن يعني يمكن أن يقال به معقول ويمكن حتى استفادة من النصوص مثلا. أما واحد شي يقول إذا كان إذا كان الحاضرون هم عمرهم من 20 فصاعدين فتجب، أما إذا من 20 فنازل، هذا ما إلى أي مدرك ولا إلى أي شاهد، ولم يقل، لم يفصل أحد من الأمة الإسلامية. أو إذا يلبسون أبيض واجب، إذا ما لابسين أبيض لابسين أسود أو أحمر، مي هاي الألوان هم تفصيل غير معقول وأصلا مضحك يعني، ولم لا رواية شاهدة عليه ولا واضح المطلب. شنو قصدي؟ المصنف يقول نفس الشيء، التفرقة بين كون التغير حسي أو غير حسي هذا لا شاهد له، مخالف الإجماع المركب. فإن المحتمل يعني المعقول من التفرقة هو شنو؟ هو ثبوت الفرق في النقص الجديد الحادث بين كونه يوجب الأرش عيب اصطلاحي أو كونه شنو بالمقابل، إذا بينه وبينه بعد بين اللي لا يوجب أرشا مثل شنو مثل الشركة وغيره. فعندئذ بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرشه، هذا بيان الاصطلاحي، الاصطلاحي قلنا موجب الأرش، وكونه يعني وبين كونه مجرد نقص لا يوجب أرشا لا زيادة ولا نقيصة كنسيان الكتابة والطحن. وأما الفرق اللي حضرتك أو حضرة المستدل وله هو نفس المصنف، وأما الفرق اللي قاعد يقول إنه بين الحسي وغير الحسي فهذا مرفوض. أما الفرق في أفراد النقص الغير على قولت غير الموجب للأرش بين مغير العين حسا وغير المغير حسا فلا مجال لاحتماله. هذا قاعد يفرق، كان شي يقول إذا موجب للأرش هذا يسقط معه الرد، قال جيد، قال وإذا ما موجب للأرش إيه فإن كان حسيا فيسقط الرد وإن لم يكن حسيا. هذا التفريق الثاني خطأ، أنت تقول موجب للأرش وغير موجب للأرش، أما أنك هذا غير الموجب للأرش تقسم إلى قسمين لا معنى له. هذا مقصوده بقوله وأما الفرق بين أفراد النقص غير الموجب للأرش، يعني شي يقول الموجب للأرش شنو حكمه؟ هذا يسقط الرد الموجب، أما غير الموجب للأرش فشنو حكمه؟ يقول هذا نفصل فيه بين كونه حسيا وغير حسيا، هذا ما لا عبارته. وأما الفرق في أفراد النقص غير الموجب للأرش، الفرق بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال الاحتمال، وغير معقول وباطل بالإجماع. والخلاصة شنو رأي المصنف؟ أنه العيب الثاني يسقط الرد لو ما يسقطه، ها؟ إذا حدث عيب جديد عند المشتري يسقط الرد لو ما يسقط، المصنف يقول يسقط. زين، هل هناك من خالف في هاي المسألة؟ فإنه قال بأنه نحن تذكرون أدلتنا شنو كانت؟ أدلتنا أول شيء حسب رأي المصنف كم دليل؟ 3 مو 4، علام يقول 4 أدلة، المصنف لم يقبل الدليل الرابع. المصنف قبل بالأول الشهرة، قبل بالثاني الإجماع، وقبل بالثالث بالمرسلة. الدليل الثاني شنو قلنا؟ ثاني الإجماع، إجماع إجماع يعني بعد من اسمه اتفاق العلماء. المصنف يقول لا، إنصافا غير إنصافا هناك من خالف، بس مخالفته بعد لأنه واحد من بين كافة العلماء هذا لا يضر، واضح؟ من اللي خالف؟ يقول الشيخ المفيد. ثم إن الظاهر المفيد في كتابه المقنعة ظاهره المخالفة في أصل المسألة، يا مسألة، مسألة إنه إذا حدث عيب جديد فإحنا نقول ما عدا المفيد، كلنا نقول بأنه يسقط الرد. شو المفيد يقول؟ لا أنا خالف، يمكن أن يجوز الرد. وأن هذا بيان لرأي المفيد، رأي المفيد شي يقول أن حدوث العيب الثاني لا يمنع من الرد، خلافا للمشهور وخلافا حتى للإجماع. قلنا رأيه يضر بالإجماع رأي واحد، وإن كان عظيما الشيخ المفيد. مصنف يقول لا، لكنه شاذ، الرأي الشاذ في مقابل شنو؟ يقال هذا شاذ وذاك مشهور، أحسنتم. فمن تسمع شاذ ورواية شاذة يعني تخالف الرواية المشهورة، المشهور عكسه الشاذ. قال لكنه شاذ على الظاهر، يعني بحسب الإصدار أنه هو الوحيد الذي قال بهذا، فهو يعتبر رأي مخالف للإجماع وللشهرة. واضح؟ هذا مطلب جديد، شو تقولون؟ نبلش به أم نتركه؟ هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على لا تنسوني ووالدي من صالحين.